من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه كل يوم أو في اليومين مرة أو في الثلاثة مرة أنه يزداد ثبوتا، يزداد ثبوتا. أنت إذا كلمك صاحبك في كل يوم مرة أو في اليومين مرة ازددت تمسكا به ومحبة له، وإذا بقي شهر أو شهرين أو ما أكلمك إلا مرة ماتت المودة. فإذا من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شفت شبهة؟ هذه شبهة من يقول الذين كفروا الرسل كلهم تنزل عليهم الكتب مرة واحدة، فلماذا هذا الرجل يفرق؟ شبهة ولا شبهة؟ شبهة عند غير عند الجاهل. قال الله تعالى: كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ولهذا يحسن أن تقف على قوله جملة واحدة، قف عليه. كذلك يعني نزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يثبت الله فؤاده بنزول القرآن مفرقا. ومن نعمة الله علينا نحن أن ترد على قلوبنا ما تكون سببا لتثبيت القلب وحياته بعد موته وذكره بعد غفلته. وذلك يحصل بالتأمل. أحيانا الإنسان تأتي ساعات يتأمل في مخلوقات الله مثلا، فيجد قلبه قد ازداد إيمانا. هذا التفكير بمنزلة سقي الشجرة إذا كان في عطش. ولهذا يجب أن نلاحظ قلوبنا في هذه الناحية حتى لا تستولي عليها الغفلة. طيب، لنثبت ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، اللهم لك الحمد. هذا من نصر الله للنبي، يعني أي مثل يأتون به ليصد الناس عن سبيل الله فإن الله تعالى يأتي بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا أي بيانا ووضوحا. ثانيا أنه أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه فائدة عظيمة، أن إذا نزل شيئا فشيئا سهل على الناس حفظه. وكذلك سهل على الناس فهم، وسهل على الناس العمل به. ثلاثة أشياء: الحفظ والفهم والعمل به. الليلة في درس. وش عندك؟ سم. أنا قرأت مرة قبل قليل لكن خير.
حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليه من يجابه بمنع منه منه منعا باتا، فنزل في شأنه أول قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول التحريم، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرير على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل إلى غاية الكمال، وهذا من الحكمة العظيمة أن لا يجابها الناس بالشرائع مرة واحدة، فإنهم إن حصل لهم ذلك صعب عليهم الأمر، ولكن بالتدريج. والشريعة كلها مبنية على هذا. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة، متى؟ لسبع. واضربوهم عليها لعشر. هذا التدريج، اولا امر ثم ضرب ثم ضرب. نعم نعم. طيب ما في مشكله. فالتدرج في التشريع من الحكمه، كذلك التدرج في الامر والنهي فيما كمل تشريعه، كحالنا اليوم. الشريعه اليوم تمت، فإذا وجدنا أحدا مقصرا في شيء من الأمور وإيمانه ضعيف، ولو أوردنا عليه الأمور جميعا لانتكس، فهل لنا أن ندرجه؟ نعم لنا ذلك، لأننا الآن لا نحاول انسلاخه من الدين أو إقراره على معصية، نحاول انتشاره من المعصية، لكن بطريق إيش؟ يسهل عليه. لو رأينا مبتلا بشرب الدخان وقلنا له اترك الدخان، لا يسهل عليه أن يتركه مرة واحدة. فإذا قال اغسولي أشرب باليوم مرتين، نقول نعم ولا لا؟ نعم. لو قلنا لا قال رجل ما على يمين، لو قلنا نعم اشرب مرتين نعم، وبالتدريج ربما ينتفع. فالمهم متى كان التدريج في تغيير المنكر أنفع فإننا نفعل، أما الواجب فلا نتساهل في الواجب، نقول قم بالواجب. لو قال مثلا، لو قال اسمحوا لي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صعب هذا، تبون أصلي الثلاث أبرك ساعة، أصلي الجميع لا. ماذا نقول؟ الظاهر أنه يلزمنا أن نقول صلي الجميع، وإن كان جاء في الحديث رواه أهل السنن أن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلموا، فاشترطوا عليه أن لا يصلوا، قال لكم هذا، فقيل يا رسول الله كيف؟ قال إنهم إذا أسلموا صلوا، إذا أسلموا صلوا. هذا الذي يقول اشترط عليكم ان لا اصلي العشاء والفجر، نقول اذا صلى الثلاث وهو عن ايمان ويقين لا بد ان يصلي العشاء والفجر، لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي ان اقول لا باس ان نوافقه على هذا الشرط، فلنقول ان الصلوات خمس وهي سهله ونرغبه، لكن مساله المحرمات التدريج بها واضح. طيب، كما في آيات الخمر كما في آلاف الخمر الذي نشأ عليه نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى. أولا لابد أن نعرف ما هو الخمر، هل هو عصير العنب أو عصير الرطب أو عصير البر أو الشعير أو ما أشبه ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فالخمر كل مسكر، كل ما أسكر فهو خمر. فما معنى الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل، تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، لأن تغطية العقل قد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه آخر. ولذلك لا نقول إن البنج خمر، لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن ليس على سبيل الطرب واللذة. السكران والعياذ بالله يجد نشوة عظيمة وكأنه يطير بين السماء والأرض وكأنه ملك من الملوك. نعم، هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد يتخيل انه ملك وانه فوق الناس. وانظر الى قصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام واشرف اهل بيته بعد علي، جاء علي يشكو عمه حمزة الى الرسول عليه الصلاة والسلام، لان عليا كان له ناضحا يعني بعيرا، فمر بحمزة وهو سكران وعنده جارية تغني فتقول ألا يا حمزة للشرف النوائي، تحثه عليه على نحر، فقام وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. أين ذهبت الإبل؟ ماتت. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه عمه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه الناس. لما أقبل عليه وإذا هو قد ثمل سكر، فقال ما يا عم ما هذا؟ قال اذهب، فهل أنتم إلا عبيد أبي؟ من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلي بن أبي طالب والقرابة، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القول لو قاله عصحوة لكان كفرا، لكان كفرا، لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه عرف أنه سكران لا يؤخذ بقوله. إذن الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة. كان حلالا في أول الإسلام لأن الله أقرهم عليه، وقيل إنه كان حلالا بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وأن هذا إباحة لهم صريحة. أنزل الله فيه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن حكمهما. قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يقل حرام، عرض عز وجل بتحريمهم. إثم كبير ومنافع للناس، وهذا ليس تحريما، لأن الله قال إثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل فاجتنبوهما. طيب، وتأمل قوله إثم كبير ومنافع. منافع صيغة جمع، صيغة منتهى الجموع، والإثم واحد، لكنه في الكيفية أشد من قوله منافع، لأن منافع من حيث الكمية أكثر، والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل أكثر لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. طيب، عرفنا الخمر، فما هو الميسر؟ الميسر هو القمار، وهو كل معاملة يكون فيها الإنسان بين غارم أو غارم أو غانم، كل معاملة يكون الإنسان فيها بين غانم وغارم فهي إيش؟ ميسر. طيب، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم، حيث أن العقل أو حيث إن العقل، نعم إن، لأن إن إذا وقعت بعد حيث فإنها مكسورة، إذ أنها تكون في صدر جملتها، حيث إن مكتوبة عندنا أن، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، فالعاقل امتنع منه. طيب، ثم نزل قوله تعالى، ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها، والنوافل تطوع. نعم، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله جل وعلا: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فيستفاد منه فوائد كثيرة، منها لو أن السكران أعتق جميع عبيده أيعتقون؟ ليش؟ لا يعلم ما يقول. ومنها لو طلق نساء أيطلقن؟ لا، لأنه لا يعلم ما يقول. ومنها لو أوقف أمواله لا ينفق، لأنه لا يعلم ما يقول. ويقاس عليه الغضبان إذا كان لا يعلم ما يقول من شدة الغضب، فإنه يلحق بذلك. ولهذا كان القول الراجح أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقول. طيب، ويؤخذ من هذا أنه يجب أن يصلي وهو يعلم ما يقول، فيكون في هذا دليل على وجوب الخشوع في الصلاة، وهو إحضار القلب، لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه حاضرا، فإن لم يكن حاضرا صار ركوعه وسجوده وتسبيحه وقرآنه من غير قصد، بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة فإنها تبطل، فإنها تبطل. هل نقول على هذا القول إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو لا؟ لا، لا يلزم، بل يلزم على هذا القول أن الناس يستقيمون على إحضار قلوبهم، لأنه لو جاء يستفتيك وقال: والله يا فلان أنا صليت لكن كل صلاتي غائب، ما استحضرت إلا التشهد الأخير، فقلت أعد الصلاة، ما ظنكم في الصلاة المقبلة؟ ها، أي وسوس أو لا؟ لا يا أخي، ما يوسوس. إذا كان يعرف أنه إذا وسوس أكثر الصلاة قيل له أعد الصلاة، ما يوسوس. ولهذا كان هذا القول على أنه ضعيف كما نعتقد، كما نبين هذا القول فيه أنه يحزم الناس على إيش؟ حضور القلب. لكن القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا فرغ من الأذان أقبل على الإنسان، فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا انتهت الإقامة حضر وصار يقول للإنسان في صلاته اذكر كذا وكذا، يعني يذكره بالأشياء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاته تبطل. طيب، المهم أن الآية هذه فيها دليل على مسائل غير مسألة الخمر والميسر، يستطيع الإنسان الذي يعطي الله فهما أن يستنبط منها أشياء كثيرة. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، يعني السمع، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هنا قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال لا تقرب، فيكون من إيش؟ من باب إيش؟ شر ينهى عنه. يا كيف نعود لهذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فاجتنبوه فهو شر ينهى عنه. الخمر واضح عرفناه، الميسر عرفناه، الأنصاب ما يعبد من دون الله، الأزلام ما يستقسم به، وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام بدل ما لم يصلوا تحية سنة الاستخارة يستقسمون بالأزلام. هنا قرن الله تعالى هذه الأربعة بحكم واحد، فهل هي متساوية في هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن معلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميسر، إذ أن الأنصاب كفر والأزلام دون الأنصاب والميسر والخمر دونهم. وعلى هذا فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه، وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب التي عبادة الأصنام لشدة التحذير منها، وأنها تنافي كمال التوحيد. نعم. وقوله رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، سواء كان رجسا حسيا أو رجسا معنويا، انتبه. فالرجس الآن نوعان: رجس حسي وهي النجاسة الحسية، رجس معنوي وهي النجاسة المعنوية. فقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أي رجسين؟ ها؟ الحسية. طيب، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، معنوي. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، معنوي. هذه الآية رجس من عمل الشيطان، هل هي معنوية أو حسية؟ نعم، لا، معنوية، معنوية يا أخوان، معنوية ما هي حسية. ولهذا قيدت رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا معنوي وليس حسيا. بدليل: هل في الميسر نجاسة حسية؟ مغالبة بالدراهم، مغالبة بالأموال. هل في الأنصاب نجاسة معنوية حسية؟ لا، النصب إما خشبة وإما شجرة وإما حجر، نجاسة معنوية. هل في الأزلام نجاسة حسية؟
لا.
هل في الخمر نجاسة حسية؟ ها؟
لا
أبدا، ما في دليل على النجاسة الحسية في الخمر. إخراجه من بين أخواته في هذه الآية والقول بأن نجاسته حسية معنوية دون بقية أخواته غير مقبول إلا بدليل، ولا دليل على نجاسة الخمر، أعني نجاسته النجاسة الحسية أبدا. فتش. وإذا لم يكن دليل على نجاسته النجاسة الحسية فهو إيش؟ فهو طاهر، لو أصاب الثياب ما ينجسه. فإن قال قائل أليس هو حراما؟ فالجواب بلى، لكن هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لا يلزم. فها هو السم حرام وليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة. طيب، إذا قال قائل إن الله إن الرسول سماه أم الخبائث، ونقول أم الخبائث أي الخبائث المعنوية، ما هي الخبائث الحسية؟ هل هو أم للبول والعذرة؟ لا. فإذا نقول إيت لنا بدليل على أن الخمر نجس نجاسة حسية وإلا فهو طاهر. ثم نقول وقد جاءت السنة ببيان طهارته، وهذا زيادة على قولنا بالأصل وهو أن الأصل الطهارة، جاءت السنة ببيان طهارته. أين هي؟ حرمت الخمر وهي في أوان الصحابة في أوانيهم، وخرجوا بها إلى السوق وأرقوها ولم يغسلوها ولم يؤمروا بغسلها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. فإن قال قائل حكم بنجاستها بعد أن تخمرت فتكون في أول الأمر طاهرة ولذلك لم يؤمر بغسلها، نقول هذا ينتقض بلحوم الحمر، حرمت الحمر وهي ولحمها يغلي في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر القدور. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلها، فأمر بغسلها مع أنها لم تحرم إلا بعد أن كانت في القدور. ثم نقول الصحابة رضي الله عنهم بعد أن حرمت أراقوها في الأسواق، وهل يمكن أن يراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؟ لا يمكن، فيلوث عليهم ثيابهم وأبدانهم. ثم نقول ثالثا أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، الراوية ما هي؟ قربة كبيرة، قل قربة كبيرة أو قربتان خرز بعضهما ببعض، أتى بالراوية راوية خمر يريد أن يتودد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهديها عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله. فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل فقال بما سأردته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول بعه، فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه. ففتح الرجل فم القربة بل فم الراوية وأراق الخمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسل الراوية، وهذا دليل واضح على عدم نجاسته، لأن هذا الرجل لا يعرف ولا التحريم فضلا عن النجاسة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لا واجب أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل. وهذه أدلة واضحة. والقول بأنها نجسة نجاسة حسية لا يقتضي أن يلزم الناس بتجنبها، يكفي أن نقول إنها نجاسة نجاسة معنوية لمن كان مؤمنا، وإلا غير المؤمن لا يهم. إنك لترى أناسا يبولون ويقومون من البول بدون استنجاء ولا استثمار، لا يهم. طيب، إذن الخمر طاهرة طهارة حسية، نجسة نجاسة معنوية لا شك فيها، وكيف يطهر الناس منها؟ يطهرون منها بالردع، بالردع يعني التأديب. كان الرجل يؤتى به على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاربا، فيقوم الناس إليه، هذا يضربه بيده، وهذا يضربه بنعله، وهذا يضربه بثوبه، وهذا يضربه بصوته، نحو 40 جلدة. وفي عهد أبي بكر تقرر 40 جلدة، وفي عهد عمر في أول خلافته تقرر 40 جلدة. ثم كثر شرب الناس للخمر لأنهم حديث عهد بإسلام، وتعرفون أن الفتوحات بعد عمر كثرت، فدخل في الدين من إيمانه ضعيف وكثر شرب الخمر. وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على كونه صائب الرأي من عادته أن الأمور العامة المشكلة يجمع الناس لها ليشوروا، فجمع الناس وقال إن الخمر قد كثر فما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80. ماذا يعني به؟ حد القذف، أخف الحدود 80. فجعل عمر رضي الله عنه عقوبة الخمر إلى 80. وهذا مع ما سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، وإنما هي ردع وتعزير. لأن عبد الرحمن بن عوف طرح القضية وقال أخف الحدود 80، وكل الصحابة وافقوا على هذا، على أن أخف الحدود 80. لو كان حد الخمر، لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود 40. فعلم بهذا اتفاق الصحابة على أن عقوبة شارب الخمر ليست حد لكنها تعزير، إلا أنه لا يقل عن 40. هذا دليل واضح يا أخوان، ويدل له أيضا أي على أن شارب الخمر عقوبة، جلده عقوبة، أنه لو كان حدا 40 هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر الناس فيه؟ لا. ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس، هل نقول بدل 100 جلدة 200 جلدة؟ لا، لأن الحدود ما تتعدى. وهذا أيضا دليل واضح. دليل أيضا آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. هل حدد الجلد؟ ما قال، ما حدد. اجلدوه يعني الجلد الرادع، ما دام الرسول أطلق ولم يرد عنه حديث صحيح ولا ضعيف في التحديد، فهو إذن عقوبة. في الرابعة يقتل، إذا جلد 3 مرات ولم ينتزع أو لم ينزع ما بقي لبقائه فائدة، وبقاؤه في الدنيا ضرر على نفسه، وإعدامه خير من إبقائه. فلهذا كان في الرابعة إيش؟ يقتل. وهل يقتل وجوبا أو بحسب ما يراه الإمام من المصلحة؟ أي الثاني. لكن ابن حزم علي بن محمد رحمه الله منجنيق العرب وسليط اللسان عفى الله عنه أبى ذلك، وقال يقتل في الرابعة وجوبا حدا، وكيف نخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخير فيما أمر به فيقتل بكل حال. وكلامه جيد في الواقع، كلامه جيد. إذا صححنا الحديث فليس لنا بد من العمل به، والحديث صحيح، لكنه عند الجمهور منسوخ، والنسخ في هذا في هذه المسألة أبعد من الثريا عن الثرى. ليش؟ يحتاج إلى العلم بالتاريخ، ويحتاج إلى تعذر الجمع، فأين هذا؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله حبر زمانه ففصل، قال إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل في الرابعة قتل، فجعله عن شيخ الإسلام جعله تعزيرا راجعا إلى الإمام، وأنه إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتجعون إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يجب قتله. كلام الشيخ رحمه الله كلام جيد، كلام جيد، ولا مانع من أن يحمل الحديث على هذا، لأن هذا الذي تكرر منه شرب الخمر 3 مرات ويجلد في كل مرة معناه مهم منتهي، والثلاث غاية لأشياء كثيرة. الثلاث جعل الشارع غاية لأشياء كثيرة، الاستئذان كم، والسلام، وإعادة الكلام لمن يفهمه، ثلاث أشياء كثيرة. فالذي يترجح عندي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل في الرابعة قتل، وإذا قتلناه أحيينا أمة كثيرة وخلصناهم من شرب هذا الخبيث. ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد الإسلامية اليوم من يحلون الخمر بإيش؟ في قولهم حلال. قد لا يستطيع الحاكم أن يقول حلال، لأنه لو قال حلال قتله خادمه الذي عنده، ما يستطيع. لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر ووضعه في البقالات وفي البرادات هذا بمنزلة إيش؟ استحلاله، بل هو استحلال له في الواقع، لكن استحلال عملي لا قوي. أقول إن هذا يكسب له، ولذلك مع الأسف كتب الذل على من جوازاتهم مسلم، لأنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، ولهذا كتب الذل والعار والخزي على هذه الأمة التي تتسمى بالإسلام. لو كانت مسلمة حقيقة أيلعب عليها نذل من الأنذار، خبيث من الخبثة، خنزير من الخنزير؟ نعم، رئيس دولة هم أشباه القردة والخنازير؟ لا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم، لكن ذلوا فأذلهم الله عز وجل. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بدونه فإيش؟ أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. انتهى الوقت ولا؟ ها؟ كل هذا درس واحد. ولو دلست علينا حجاج ما علمت يعني مندمج هذا. إذا من باب الجمع الله جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم. طيب تقديم ولا تأخير؟ لا جمع تقديم، لأن الأصل إن هذا في مكان المصطلح، المصطلح هو الأخير. إذا هذا جمع تقديم لا بأس. استمع، يقول عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعل هنا لإيش؟ قل يا أخي لعل ليش؟ للترجي ولا للإشفاق؟ للترجي. يعني إذن الله يرجو منا أن نفلح هكذا. ما هو اللي نتكلم، نتكلم الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إيه نرجو لكم، إذن الله يرجو. لا مش معناها التعليل اجتنبوه لعلكم تفلحون يعني لتفلحوا، والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. إنما يريد الشيطان، شوف كيف إرادة الشيطان بنا ونحن كثير منا يتبعه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إذن كل عمل يوجب العداوة بيننا فهو من وحي الشيطان، وهو من مرادات الشيطان، وهو من محبوبات الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، فلا محبة ولا ولاية وإنما هي العداوة. ولهذا تجد الشيطان يلعب ببني آدم، يلعب ببني آدم إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل الخير والشر يوسوس له الشيطان ويقول احملها على الشر. وقوله في الخمر والميسر أي بسببهما، فالفاء للسببية، قصد ففي للسببية. وهل تأتي في للسببية؟ نعم كثيرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في هرة يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطمتها ولا هي أصابتها تكون خشية. ويصدكم عن ذكر الله، الله أكبر، يصدكم عن ذكر الله. ولهذا يقول لبعض الناس إنه يلحقه الأرق عند النوم، ما ينام سريعا، فإذا شرع يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر نام على طول. أتى الشيطان له بالنوم ليش؟ ليصده عن ذكر الله. وهذا واقع حتى في غير هذه الحال، الشيطان حريص منا أن يصدنا عن ذكر الله. وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان، ولكن يصدنا عن الذكر بالجنان بالقلب، وهذا هو البلاء. وقوله عن الصلاة، طيب والصلاة ما هي بذكر يا سامي، وين أنت رايح؟ معنى وش قلنا؟ وش قلنا؟ لست معنا. طيب يصدكم عن ذكر الله في اللسان والجوارح وإيش؟ والقلب. لكن قال وعن الصلاة، وهل الصلاة إلا من ذكر الله؟ بل هي أفضل أنواع الذكر، لأن فيها قرآن، تسبيح، دعاء، هيئات تدل على التعظيم وعلى الذل. أليس من ذكر الله؟ بلى، لكن نص عليها لشرفها، لأن ذكر العام الخاص بعد العام يدل على شرفه. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، المراد بالروح جبريل وهو منهم من الملائكة، لكن التنصيص عليه يدل على شرفه. وعن الصلاة، وهل الشيطان يصدنا عن الصلاة؟ نعم كثيرا كثيرا، إذا أذن والإنسان يكتب شيء أو يراجع شيء أو يخيط شيء أو يصل شيء أو يبني شيء، قال سهلة بقضيها على سرعة، بقضيها على سرعة. وإذا به إيش تفوت الصلاة. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع كثيرا. ثم إذا قدر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يصد، صده من جهة أخرى وهي الوسوسة، الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان يقال له خنزق. اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا يعني أحسست به فاتفه عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل، يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن يزال ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حين ما يلتفت إلى الصلاة يأتي، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه كل يوم أو في اليومين مرة أو في الثلاثة مرة أنه يزداد إيش ثبوتا، يزداد ثبوتا. أنت إذا كلمك صاحبك في كل يوم مرة أو في اليومين مرة ازددت تمسكا به ومحبة له، وإذا بقي شهر أو شهرين أو ما أكلمك إلا مرة ماتت المودة. فإذا من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شفت شبهة؟ هذه شبهة منه. يقول الذين كفروا الرسل كلهم تنزل عليهم الكتب مرة واحدة، فلما هذا الرجل يفرق؟ شبهة ولا شبهة؟ شبهة عند غير عند الجاهل. قال الله تعالى كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ولهذا يحسن أن تقف على قوله جملة واحدة، قف عليه. كذلك يعني نزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يثبت الله فؤاده بنزول القرآن مفرقا. ومن نعمة الله علينا نحن أن ترد على قلوبنا ما تكون سببا لتثبيت القلب، وحياته بعد موته، وذكره بعد غفلته. وذلك يحصل بالتأمل. أحيانا الإنسان تأتي ساعات يتأمل في مخلوقات الله مثلا، فيجد قلبه قد ازداد إيمانا. هذا التفكير بمنزلة سقي الشجرة إذا كان في عطشه. ولهذا يجب أن نلاحظ قلوبنا في هذه الناحية حتى لا تستولي عليها الغفلة. طيب لنثبت ورتلناك ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. اللهم لك الحمد. هذا من نصر الله لنبيه، يعني أي مثل يأتون به ليصد الناس عن سبيل الله فإن الله تعالى يأتي بالحق. وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا أي بيانا ووضوحا. ثانيا أنه أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه فائدة عظيمة، أن إذا نزل شيئا فشيئا سهل على الناس حفظه، وكذلك سهل على الناس فهمه، وسهل على الناس العمل به. ثلاث الأشياء: الحفظ والفهم والعمل به. الليلة فيه درس. وش عندك سم؟ أنا قرأت مرة قبل قليل لكن خير. نعم.
قال الذي نشأ الناس عليه ويعرفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوه منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول التحريم، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرير على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ممرنت على
المنع
منه في بعض الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل إلى غاية الكمال. وهذا من الحكمة العظيمة أن لا يجابه الناس بالشرائع مرة واحدة، فإنهم إن حصل لهم ذلك صعب عليهم الأمر، ولكن بالتدريج. والشريعة كلها مبنية على هذا. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة متى؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هذا التدريج، أولا أمر ثم ضرب. نعم. طيب ما في مشكلة. فالتدرج في التشريع من الحكمة، كذلك التدرج في الأمر والنهي فيما كامل تشريعه كحالنا اليوم. الشريعة اليوم تمت، فإذا وجدنا أحدا مقصرا في شيء من الأمور وإيمانه ضعيف، ولو أوردنا عليه الأمور جميعا لانتكس، فهل لنا أن ندرجه؟ نعم لنا ذلك، لأننا الآن لا نحاول انسلاخه من الدين أو إقراره على معصية، نحاول انتشاله من المعصية، لكن بطريق إيش يسهل عليه. لو رأينا مبتلا بشرب الدخان وقلنا له اترك الدخان، لا يسهل عليه أن يتركه مرة واحدة. فإذا قال اغسولي أشرب باليوم مرتين، نقول نعم ولا لا؟ نعم. لو قلنا لا كرجل ما علمين، لو قلنا نعم اشرب مرتين نعم وبالتدريج ربما ينتفع. فالمهم متى كان التدريج في تغيير المنكر أنفع فإنه لا نفعل. أما الواجب فلا نتساهل في الواجب، نقول قم بالواجب. لو قال مثلا، لو قال اسمحوا لي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صعب علي، تبون أصلي الثلاث أبرك ساعة، أصلي الجميع لا، ماذا نقول؟ الظاهر أنه يلزمنا أن نقول صلي الجميع. وإن كان جاء في الحديث رواه أهل السنن أن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلموا فاشترطوا عليه أن لا يصلي، قال لكم هذا، فقيل يا رسول الله كيف؟ قال إنهم إذا أسلموا صلوا، إذا أسلموا صلوا. هذا الذي يقول أشترط عليكم أن لا أصلي العشاء والفجر، نقول إذا صلى الثلاث وهو عن إيمان ويقين لا بد أن يصلي العشاء والفجر، لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن أقول لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط، فلنقول إن الصلوات خمس وهي سهلة ونرغبه. لكن مسألة المحرمات التدريج بها واضح. طيب، كما في آيات الخمر، كما في آلاف الخمر الذي نشأ عليه نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى. أولا لابد أن نعرف ما هو الخمر، هل هو عصير العنب أو عصير الرطب أو عصير البر أو الشعير أو ما أشبه ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فالخمر كل مسكر، كل ما أسكر فهو خمر. فما معنى الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل، تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، لأن تغطية العقل قد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه آخر. ولذلك لا نقول إن البنج خمر، لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن ليس على سبيل الطرب واللذة. السكران والعياذ بالله يجد نشوة عظيمة، وكأنه يطير بين السماء والأرض، وكأنه ملك من الملوك. نعم، هذا هو البلد، هذا هو البلد. ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد يتخيل انه ملك وانه فوق الناس. وانظر الى قصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام واشرف اهل بيته بعد علي، جاء علي يشكو عمه حمزة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عليا كان له ناضحا يعني بعيرا، فمر بحمزة وهو سكران وعنده جارية تغني فتقول ألا يا حمز للشرف النوائي، تحثه عليه على نحو، فقام وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. أين ذهبت الإبل؟ ماتت. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه عمه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه الناس. لما أقبل عليه وإذا هو قد ثمل سكر، فقال ما يا عمه ما هذا؟ قال اذهب، فهل أنتم إلا عبيد أبي؟ من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلي بن أبي طالب والقرابة، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القول لو قاله عن صحوة لكان كفرا، لكان كفرا، لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف أنه سكران لا يؤخذ بقوله. إذن الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة، كان حلالا في أول الإسلام لأن الله أقرهم عليه، وقيل إنه كان حلالا بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وأن هذا إباحة لهم صريحة، أنزل الله فيه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، يعني حكمهما. قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل حرام، عرض عز وجل بتحريمهم، إثم كبير ومنافع للناس، وهذا ليس تحريما، لأن الله قال إثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل فاجتنبوهما. طيب، وتأمل قوله إثم كبير ومنافع. منافع صيغة جمع، صيغة منتهى الجموع، والإثم واحد، لكنه في الكيفية أشد من قوله منافع، لأن منافع من حيث الكمية أكثر، والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل أكثر لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. طيب، عرفنا الخمر، فما هو الميسر؟ الميسر هو القمار، وهو كل معاملة يكون فيها الإنسان بين غارم أو غارم أو غانم، كل معاملة يكون الإنسان فيها بين غانم وغارم فهي إيش؟ ميسر. طيب، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم، حيث أن العقل أو حيث إن العقل، نعم إن، لأن إن إذا وقعت بعد حيث فإنها مكسورة، إذ أنها تكون في صدر جملتها، حيث إن مكتوبة عندنا أن، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، فالعاقل امتنع منه. طيب، ثم نزل قوله تعالى، ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها، والنوافل تطوع، نعم، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله جل وعلا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فيستفاد منه فوائد كثيرة، منها لو أن السكران أعتق جميع عبيده أيعتقون؟ ليش؟ لا يعلم ما يقول. ومنها لو طلق نساء أيطلقن؟ لا، لأنه لا يعلم ما يقول. ومنها لو أوقف أمواله لا ينفذ، لأنه لا يعلم ما يقول. ويقاس عليه الغضبان إذا كان لا يعلم ما يقول من شدة الغضب، فإنه يلحق بذلك، ولهذا كان القول الراجح أن طلاق الأقطبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقل. طيب، ويؤخذ من هذا أنه يجب أن يصلي وهو يعلم ما يقول، فيكون في هذا دليل على وجوب الخشوع في الصلاة، وهو إحضار القلب، لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه حاضرا، فإن لم يكن حاضرا صار ركوعه وسجوده وتسبيحه وقرآنه من غير قصد، بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا غلب الوسواس يعني الهواجيز على أكثر الصلاة فإنها تبطل. هل نقول على هذا القول إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو لا؟ لا، لا يلزم، بل يلزم على هذا القول أن الناس يستقيمون على إحضار قلوبهم، لأنه لو جاء يستفتيك وقال والله يا فلان أنا صليت لكن كل صلاتي غائب، ما استحضرت إلا التشهد الأخير، فقلت أعد الصلاة، ما ظنكم في الصلاة المقبلة؟ ها، أي وسوس أو لا؟ لا يا أخي، ما يوسوس. إذا كان يعرف أنه إذا وسوس أكثر الصلاة قيل له أعد الصلاة ما يوسوس. ولهذا كان هذا القول على أنه ضعيف كما نعتقد، كما نبين هذا القول فيه أنه يحزم الناس على إيش؟ حضور القلب. لكن القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا فرغ من الأذان أقبل على الإنسان، فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا انتهت الإقامة حضر، وصار يقول للإنسان في صلاته اذكر كذا وكذا، يعني يذكره بالأشياء. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاته تبطل. طيب، المهم أن الآية هذه فيها دليل على مسائل غير مسألة الخمر والميسر، يستطيع الإنسان الذي يعطيه الله فهما أن يستنبط منها أشياء كثيرة. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، يعني السمع، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هنا قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال لا تقرب، فيكون من إيش؟ من باب إيش؟ شر ينهى عنه. كيف نعود هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فاجتنبوه فهو شر ينهى عنه. الخمر واضح عرفناه، الميسر عرفناه، الأنصاب ما يعبد من دون الله، الأزلام ما يستقسم به، وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام بدل ما أن يصلوا سنة الاستخارة يستقسمون بالأزلام. هنا قرن الله تعالى هذه الأربعة بحكم واحد، فهل هي متساوية في هذا الحكم؟ الجواب لا، يعني معلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميسر، إذ أن الأنصاب كفر، والأزلام دون الأنصاب، والميسر والخمر دونهم. وعلى هذا فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوع. وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب التي عبادته في الأصنام لشدة التحذير منها، وأنها تنافي كمال التوحيد. نعم. وقول رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، سواء كان رجسا حسيا أو رجسا معنويا. انتبه، فالرجس الآن نوعا رجس حسي وهي النجاسة الحسية، رجس معنوي وهي النجاسة المعنوية. فقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أي رجسين؟ ها؟ الحسية. طيب، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، معنوي. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، معنوي. هذه الآية رجس من عمل الشيطان، هل هي معنوية أو حسية؟ نعم، لا، معنوية. معنوية يا أخوان، معنوية، ما هي حسية. ولهذا قيدت رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا معنوي وليس حسيا. بدليل، هل في الميسر نجاسة حسية؟ مغالبة بالدراهم، مغالبة بالأموال. هل في الأنصاب نجاسة معنوية حسية؟ لا، النصب إما خشبة وإما شجرة وإما حجر، نجاسة معنوية. هل في الأزلام نجاسة حسية؟ لا. هل في الخمر نجاسة حسية؟ ها؟ لا أبدا، ما فيه دليل على النجاسة الحسية في الخمر. إخراجه من بين أخواته في هذه الآية والقول بأن نجاسته حسية معنوية دون بقية أخواته غير مقبول إلا بدليل، ولا دليل على نجاسة الخمر، أعني نجاسته النجاسة الحسية أبدا، فتش. وإذا لم يكن دليل على نجاسة النجاسة الحسية فهو إيش؟ فهو طاهر، لو أصاب الثياب ما ينجسها. فإن قال قائل: أليس هو حراما؟ فالجواب: بلى، لكن هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لا يلزم. فها هو السم حرام وليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة. طيب، إذا قال قائل: إن الله، إن الرسول سماه أم الخبائث، ونقول: أم الخبائث أي الخبائث المعنوية، ما هي الخبائث الحسية؟ هل هو أم للبول والعذرة؟ لا. فإذا نقول: إيتي لنا بدليل على أن الخمر نجس نجاسة حسية وإلا فهو طاهر. ثم نقول: وقد جاءت السنة ببيان طهارته، وهذا زيادة على قولنا بالأصل، وهو أن الأصل طهارة، جاءت السنة ببيان طهارته. أين هي؟ حرمت الخمر وهي في أوان الصحابة، في أوانيه، وخرجوا بها إلى السوق وأرقوها ولم يغسلوها ولم يؤمروا بغسلها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. فإن قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت فتكون في أول الأمر طاهرة ولذلك لم يؤمر بغسلها، نقول هذا ينتقض بلحوم الحمر. حرمت الخمر الحمر وهي تغلي ولحمها يغلي في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر القدور. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلها، فأمر بغسلها مع أنها لم تحرم إلا بعد أن كانت في القدور. ثم نقول الصحابة رضي الله عنهم بعد أن حرمت أراقوها في الأسواق، وهل يمكن أن يراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؟ لا يمكن، فيلوث عليهم ثيابهم وأبدانهم. ثم نقول ثالثا، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، الراوية ما هي؟ قربة كبيرة، قل قربة كبيرة أو قربتان خرز بعضهما ببعض. أتى بالراوية راوية خمر يريد أن يتودد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهديها عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله. فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل، فقال بما سأرقته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا بعه. فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه. ففتح الرجل فم القربة بل فم الراوية وأراق الخمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل الراوية. وهذا دليل واضح على عدم نجاستها، لأن هذا الرجل لا يعرف ولا التحريم فضلا عن النجاسة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لوجب أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل. وهذه أدلة واضحة. والقول بأنها نجسة نجاسة حسية لا يقتضي أن يلزم الناس بتجنبها، يكفي أن نقول إنها نجاسة نجاسة معنوية لمن كان مؤمنا، وإلا غير المؤمن لا يهم. إنك لترى أناسا يبولون ويقومون من البول بدون استنجاء ولا استثمار، لا يهم. طيب، إذن الخمر طاهرة طهارة حسية، نجسة نجاسة معنوية لا شك فيها. وكيف يطهر الناس منها؟ يطهرون منها بالردع، بالردع يعني التأديب. كان الرجل يؤتى به على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاربا، فيقوم الناس إليه، هذا يضربه بيده وهذا يضربه بنعله وهذا يضربه بثوبه وهذا يضربه بصوته، نحو 40 جلدة. وفي عهد أبي بكر تقرر 40 جلدة، وفي عهد عمر في أول خلافته تقرر 40 جلدة. ثم كثر شرب الناس للخمر لأنهم حديث عهد بإسلام، وتعرفون أن الفتوحات في عهد عمر كثرت، فدخل في الدين من إيمانه ضعيف وكثر شرب الخمر. وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على كونه صائب الرأي من عادته أن الأمور العامة المشكلة يجمع الناس لها ليشور، فجمع الناس وقال إن الخمر قد كثر فما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80. ماذا يعني به؟ حد القذف أخف الحدود 80. فجعل عمر رضي الله عنه عقوبة الخمر إلى 80. وهذا مع ما سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، وإنما هي رجع وتعزير، لأن عبد الرحمن عوف طرح القضية وقال أخف الحدود 80، وكل الصحابة وافقوا على هذا، على أن أخف الحدود 80. لو كان حد الخمر، لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود 40. فعلم بهذا اتفاق الصحابة على أن عقوبة شارب الخمر ليست حد لكنها تعزير، إلا أنه لا يقل عن 40. هذا دليل واضح يا أخوان، ويدل له أيضا أي على أن شارب الخمر عقوبة، جلده عقوبة، أنه لو كان حدا 40 هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر الناس فيه؟ لا. ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس، هل نقول بدل 100 جلدة 200 جلدة؟ لا، لأن الحدود ما تتعدى. وهذا أيضا دليل واضح. دليل أيضا آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. هل حدد الجلد؟ ما قال، ما حدد. اجلدوه يعني الجلد الرادع، ما دام الرسول أطلق ولم يرد عنه حديث صحيح ولا ضعيف في التحديد، فهو إذن عقوبة. في الرابعة يقتل، إذا جلد 3 مرات ولم ينتزع أو لم ينزع ما بقي لبقائه فائدة، وبقاؤه في الدنيا ضرر على نفسه، وإعدامه خير من إبقائه. فلهذا كان في الرابعة إيش؟ يقتل. وهل يقتل وجوبا أو بحسب ما يراه الإمام من المصلحة؟ أي الثاني. لكن ابن حزم علي بن محمد رحمه الله منجنيق العرب وسليط اللسان عفى الله عنه أبى ذلك، وقال يقتل في الرابعة وجوبا حدا، وكيف نخالف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخير فيما أمر به، فيقتل بكل حال. وكلامه جيد في الواقع، كلامه جيد. إذا صححنا الحديث فليس لنا بد من العمل به، والحديث صحيح، لكنه عند الجمهور منسوخ، والنسخ في هذا في هذه المسألة أبعد من الثريا عن الثرى. ليش؟ يحتاج إلى العلم بالتاريخ، ويحتاج إلى تعذر الجمع، فأين هذا؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله حبر زمانه ففصل، قال: إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل في الرابعة قتل. فجعله عن شيخ الإسلام جعله تعزيرا راجعا إلى الإمام، وأنه إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتدعون إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يجب قتله. كلام الشيخ رحمه الله كلام جيد، كلام جيد، ولا مانع من أن يحمل الحديث على هذا، لأن هذا الذي تكرر منه شرب الخمر 3 مرات ويجلد في كل مرة معناه مهم منتهي، والثلاث غاية لأشياء كثيرة. الثلاث جعل الشارع غاية لأشياء كثيرة: الاستئذان كم، والسلام، وإعادة الكلام لمن يفهمه، ثلاث أشياء كثيرة. فالذي يترجح عندي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل في الرابعة قتل، وإذا قتلناه أحيينا أمة كثيرة. وخلصناهم من شرب هذا الخبيث. ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد الإسلامية اليوم من يحلون الخمر بإيش؟ في قولهم حلال. قد لا يستطيع الحاكم أن يقول حلال لأنه لو قال حلال قتله خادمه الذي عنده، ما يستطيع. لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر ووضعه في البقالات وفي البرادات هذا بمنزلة إيش؟ استحلال، بل هو استحلال له في الواقع، لكنه استحلال عملي لا قول. أقول إن هذا يكسب له. ولذلك مع الأسف كتب الذل على من جوازاتهم مسلم مسلم، لأنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. ولهذا كتب الذل والعار والخزي على هذه الأمة التي تتسمى بالإسلام. لو كانت مسلمة حقيقة أيلعب عليها نذل من الأنثار، خبيث من الخبثاء، خنزير من الخنازير؟ نعم، رئيس دولة هم أشباه القردة والخنازير؟ لا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لكن ذلوا فأذلهم الله عز وجل. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فما تبتغين العزة بدونه فإيش؟ أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. انتهى الوقت لله. ها؟ كل هذا درس واحد؟ ها؟ ولو دلست علينا يا حجاج ما علمته يعني مندمج هذا. إذن من باب الجمع الله، جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم. طيب، تقديم ولا تأخير؟ لا، جمع تقديم، لأن الأصل إن هذا في مكان المصطلح، المصطلح هو الأخير. إذن هذا جمع تقديم، لا بأس. استمع، يقول عز وجل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعل هنا لإيش؟ قل يا أخي، لعل لإيش؟ للترجي ولا للإشفاق؟ للترجي. يعني إذن الله يرجو منا أن نفلح هكذا. ما هو أننا نتكلم، نتكلم الله. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اي نرجو لكم، اذن الله يرجو. لا، ايش معناها؟ التعليل: اجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني لتفلحوا. والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. انما يريد الشيطان، شوف كيف اراده الشيطان بنا ونحن كثير منا يتبعه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه. إذن كل عمل يوجب العداوة بيننا فهو من وحي الشيطان، وهو من مرادات الشيطان، وهو من محبوبات الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، فلا محبة ولا ولاية، وإنما هي العداوة. ولهذا تجد الشيطان يلعب ببني آدم، يلعب ببني آدم. إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل الخير والشر يوسوس له الشيطان ويقول احملها على الشر. وقوله في الخمر والميسر أي بسببهما، فالفاء للسببية، قصد ففي للسببية. وهل تأتي في للسببية؟ نعم كثيرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها. في هرة، يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطمتها ولا هي أصارتها تكون خشيرة. ويصدكم عن ذكر الله، الله أكبر، يصدكم عن ذكر الله. ولهذا يقول لبعض الناس إنه يلحقه الأرق عند النوم، ما ينام سريعا، فإذا شرع يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر نام على طول. أتى الشيطان له بالنوم، ليش؟ ليصده عن ذكر الله. وهذا واقع حتى في غير هذه الحال، الشيطان حريص منا أن يصدنا عن ذكر الله. وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان، ولكن يصدنا عن الذكر بالجنان بالقلب، وهذا هو البلاء. وقوله عن الصلاة، طيب وصلت من الذكر يا سامي، وين أنت رايح؟ معنى وش قلنا؟ وش لست معنا؟ طيب يصدكم عن ذكر الله باللسان والجوارح وإيش والقلب، لكن قال وعن الصلاة. وهل الصلاة إلا من ذكر الله؟ بل هي أفضل أنواع الذكر، لأن فيها القرآن، تسبيح، دعاء، هيئات تدل على التعظيم وعلى الذل. أليس من ذكر الله؟ بلى، لكن نص عليها لشرفها، لأن ذكر العام الخاص بعد العام يدل على شرفه. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، المراد بالروح جبريل وهو منه من الملائكة، لكن التنصيص عليه يدل على شرفه. وعن الصلاة، وهل الشيطان يصدنا عن الصلاة؟ نعم، كثيرا كثيرا، إذا أذن والإنسان يكتب شيء أو يراجع شيء أو يخيط شيء أو يصل شيء أو من شيء، قال سهلة بقضيها على الصلاة، بقضيها على الصلاة، وإذا به إيش تفوت الصلاة. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع كثيرا. ثم إذا قدر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يصد، صده من جهة أخرى وهي الوسوسة، الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان يقال له خنزق، اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا يعني أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل، يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن يزاله ثلاث مرات ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حين ما يلتفت إلى الصلاة يأتيه، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.